إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتابه الإيمان أنه قال: القلوب أربعة: قلب المؤمن فيه سراج يزهر، أي يضيء، وقلب الكافر وهو قلب أغلف غلق، قلب المنافق وهو قلب منكوس أي معكوس مقلوب، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لأيهما غلب. هذا أرفع وأعلى ما ورد فيما أعلم في تقسيم القلوب. فالقلوب بالجملة كالأبدان، فالأبدان منها السليم ومنها الميت ومنها المريض العليل، فالقلوب كذلك، منها القلب السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو سليم من الشرك مليء بالتوحيد، وسليم من البدعة مليء بالسنة، وسليم من المعصية مليء بالطاعة. وهنالك قلب مريض، هنالك قلب مريض، والمرض في القلب إن ذكر في القرآن يحمل على أمرين لا ثالث لهما، وهذان الأمران هما شهوة محرمة وشبهة. الله يقول عن المنافقين: في قلوبهم مرض أي شبه. والله عز وجل يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول أي بالكلام الذي فيه تكسر، فيطمع الذي في قلبه مرض أي الذي في قلبه شهوة محرمة. وذكرت لكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بالتزكية والعلم، وقلنا هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أبينا إبراهيم. فالشهوة لا ترفع إلا بالتزكية، والشبهة لا ترفع إلا بالعلم، يعني بتعبير أرق وأدق وأجمل وأسهل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث حتى يبقى العبد قلبه، حتى يبقى قلب العبد حيا، بعث يزكي تبقى الإرادة سليمة، وبعث يعلم حتى تبقى التصور سليم، بمعنى أن القوة العملية الباعث والدافع للقوة العملية والقوة التخيلية التصورية النظرية العلمية صحيحة. فكل فساد يقع في الكون إما من فساد فهم، فساد تصور، وإما من فساد إرادة، وإما من أن الإرادة فاسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مزكيا معلما حتى يحافظ على هذا القلب، فهذا القلب هو أشرف شيء في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في البدن لمضغة، ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب ملك، وباقي الأعضاء جنود. فإذا كان الملك فاسد الأعضاء فاسدون، وإذا كان الملك صالح فالأعضاء صالحون. يعني اللي عنده معاصي بعينيه أو بسمعه أو ببطنه أو بيديه أو برجليه، فهذه المعاصي ما وقعت إلا أن المرض أولا أصاب القلب. فلو كان القلب صحيحا ما وقعت هذه المعاصي. ولذا العلماء يقولون القلب كالبحيرة، وسائر الأركان والأعضاء كالجداول. فإذا كان اللي في القلب الماء طيب، كان في الجداول ماء طيب، وإذا كان الذي في القلب ماء خبيث، مش معقول في القلب في البحيرة قلب خبيث والفروع المنشقة عنها يكون الماء طيب. إذا كان الماء طيبا كان في الفروع وفي الأخاديد وفي الشعاب المنبثقة عن هذه البحيرة طيبة، وإذا كان هناك ماء خبيث في البحيرة كان الأمر كذلك في هذه الخلود. ولذا ورد عن لقمان عليه السلام أنه ذبح ذات مرة شاة وأراد أن يعلم ولده، فقال لابنه: أخرج لي من هذه الشاة أحسن ما فيها. فأخرج له القلب واللسان، لأن الألسنة مغارف القلوب، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إذا كان القلب سليم وطيب وما في حقد وفي رحمة يظهر على اللسان. ثم بعد حين ذبح شاة وأمر ولده أن يخرج له أخبث ما فيها، فأخرج له القلب واللسان. فالقلب واللسان أطيب ما في الإنسان، والقلب واللسان أخبث ما في الإنسان. واللسان مغرفة، كيف المرأة لما تطبخ تغرف حتى تذوق الطعام. ولذا إذا أردت أن تعرف دين الرجل انظر إلى لسانه. لازم رجل ساعتين ثلاث، وكيف ينظر للناس، كيف ينظر للأحداث باللسان. تعرف الإنسان باللسان، العاقل يعرف دين الإنسان من اللسان. الذي يتقي الله بالغيب يحفظ عرض المسلمين، الذي يتقي الله بالغيب إن ذكر العصاة والسيئون لا يذكرهم إلا بخير، لا يذكر أحسن أسوأ ما عنده أن يقول اللهم اغفر له. أسوأ ما يقول العبد المؤمن لا يستطيع أن يقول غير اللهم يا رب تب عليك، اللهم اغفر له، ما يعتقد أكثر من هذا. وبعض الناس فجرة يسلق أعراض الناس ويخوض في أعراض العلماء ويخوض في أعراض الصلحاء ويتكلم في أبيه في أمه في أخيه. نسأل الله الرحمة. فهذا القلب أشرف ما في الإنسان، وهذا القلب أخبث ما في الإنسان. ولذا الواجب على العبد أن يتقي الله تعالى في قلبه، والواجب على المريض أن يستشفي. يعني عنده مرض اليوم يدفع جميع أمواله، ولا سيما إذا كان المرض في القلب. قال لك المرض هذا القلب بمثابة الموتور للسيارة، إذا تعطل خلاص البدن خرب، لابد ينتبه لقلبه الإنسان. والخسارة أن يموت. خسارة قساوة القلب أن تدخل جهنم، وقد تكون الخسارة والعياذ بالله تعالى أن تبقى في جهنم ليوم الدين. ولذا الواجب على العبد أن يتفقد قلبه ويعرض، يسأل حاله. القلوب كالأبدان، بدن سليم، أسأل الله أن نجعل قلوبنا كذلك، وبدن ميت. وأنا أعطيكم ضمان، أنتم يا من حضرتم الفجر إن شاء الله قلوبكم ليست ميتة، لو كانت ميتة ما جئتم الفجر. لكن الخوف أن يكون القلب مريض، أن يكون القلب مريض. والمرض يتفاوت، الأمراض ليست بخطورة واحدة، المرض يتفاوت. ومن علامات مرض القلب قساوته، علامة مرض القلب الله يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله يتوعد، فالذي لا تنزل له دمعة والذي لا يشعر برقة في قلبه ولا بخشوع في صلاته ولا بإخبات في خلوته عند ذكره لربه جل في علاه، هذا مريض. والمريض بعض المرض يحتاج لدواء، وبعض المرض يحتاج لحمية، وبعض المرض يحتاج لمستشفى، يحتاج لمستشفى بعض المرض. وحتى يتأثر البدن فيعزل عن حال الأصحاء، لذا الأطباء بيصروا يدخلوا المستشفى يغير ثيابه ويلبس ملابس أخرى. إذا خطر في بالك يعني لو ظل باقي في ملابس مشكلة، لا، حتى يصبح عنده حمية، حتى يشعر أنه مريض له علامة وهو ليس كسائر الناس. فمريض القلب، مريض القلب عليه أن يضع لنفسه حمية. طب إيش هذه الحمية؟ هذه الحمية أن يبتعد عن أسباب مقسيات القلب. ما هي أسباب مقسيات القلب؟ أسباب مقسيات القلب سبعة، أسباب مقسيات القلب سبعة أشياء، وهي سهلة، حفظها سهل. الأمر الأول اللسان، أن يسكت العبد ما يتكلم. كثرة الكلام بغير طاعة الله عز وجل وبغير ذكره سبحانه من أسباب قسوة القلب. اسمع الآيات، اسمع العاقل يفهم ويربط. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من الذي يخشع في صلاته؟ صاحب قلب سليم. طب وبعد الذين هم في صلاتهم خاشعون مباشرة إيش بعدها؟ والذين هم عن اللغو معرضون. تريد أن تخشع في صلاتك؟ تريد أن يحيا قلبك؟ تريد أن ترفع القساوة عن قلبك؟ اعرض عن اللغو. طب إيش اللغو؟ ما هو اللغو؟ اللغو الكلام الحلال، مش الغيبة ولا النميمة ولا الكذب. اللغو كلام حلال لا فائدة. بعض الناس تقعد معه 10 دقائق يتكلم ربع ساعة، تقعد معه 10 دقائق يتكلم ربع ساعة، ما يسكت أبدا. فبعض الناس يتكلم كثيرا بلا ثمرة بلا ثمرة. وكما قالوا قديما، لعل بعض الكلمات تقول لصاحبها دعني تركني مكفي خلاص، الكلام يقول لصاحبي. لذا القلب حتى ترفع القساوة عنه لابد أن تبتعد عن ذلك. أما مع الغيبة والنميمة والكبائر والكذب فهذا لا يمكن، هذا صعب جدا أن يبقى في القلب الحياة، لعل القلب يبدأ يميل للموت. تعلمون أن الصدق علامة نادرة وأندر من نادرة، أندر من ذات. الصدق علامة تحتاج حقيقة صدق أن تراجع إنسان يراجع نفسه كثيرا في أن نضبط الأشياء ونتكلم بالأمور بمقدار واقعها من غير أن يغلو ولا يجهل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو تعلم اللغو، لذا قالوا من أكثر صمته لقن الحكمة، من كثر صماته أي الصمت لقن الحكمة. لدائما صامت دائما يتدبر ويتأمل، هذا إن نطق فلا ينطق إلا بحكمة. لذا عرف عن بعض التابعين من العلماء الربانيين قالوا كان إذا تكلم كلامه يكتب، يعني كل كلمة يقولها تكتب، تستحق أن تكتب. لماذا؟ لأنه كثير الصمات كثير الصمت فكثير الحكمة، فإن تكلم كلامه يكون مميزا جدا. إذا الكبار والحكماء والعلماء إذا خاض الناس في الكلام وإذا أراد الناس أن يبدوا مشورة يسكتون فيسمعون ويتدبرون ويأخذون الخير من كل ما سمعوا، وقالوا كلمات قليلات فيها فصل فيها قطع لكل ما يقال. ولذا أهل النار لأن قلوبهم ميتة قال الله عنهم من صفاتهم قال وكنا نخوض مع الخائضين. صفات أهل النار قلوبهم ميتة، يعني أنا على ما يطلبه المستمعون، يعني أنا جلست في مجلس زي الحرباء بتلون على حسب لون الحضور، بتكلموا عن الإسلام بتكلم عن الإسلام، بتكلموا عن المشايخ بتكلم عن المشايخ، بتكلموا في مدح ظالم مدح مجرم مدح واحد يهودي. بعض الناس يحمل إشارات اليهود، حامل اليهود. بالأمس شفت واحد يصلي كاتب خلف على ظهره اسمه أحد لاعب كرة يهودي معروف بدفع المال أمواله تذهب لليهود. عجيب. وبتسمعوا يتكلم عن اليهود يتكلم عن اليهود، وبشتم المشايخ لم يتكلموش عن اليهود. فالعاقل لا يخوض مع الخائضين. العاقل إذا جلس في مجلس وجب لله عليه فيه كلام تكلم، فإذا ما سمع الناس مشى أعرض عنهم. تأمل القرآن كم في آية في الإعراض، في وجوب الإعراض. في كثير من المجالس ينبغي أن يعرض المسلم عنها حتى لا يموت قلبه، لأن الصامت المقر كالمتكلم فهما في الوزر سواء. فالواجب على العبد إذا كان الواجب عليه أن يبتعد عن اللغو فكيف يخوض مع الخائضين؟ فالذي يخوض مع الخائضين ويتكلم في أعراض المسلمين فهذا قلبه يميل لموات. وكل صفة من صفات التي ذكرها الله تعالى في القرآن عن صفات أهل النار إن فعلها العبد فشابههم، فهؤلاء نسأل الله العافية قلوبهم غلف وقلبه أغلف، يعني قلبه محاط بأسوار حديدية قوية الخير لا يصل إليها. فمن أسباب قساوة القلب كثرة اللغو، كثرة الكلام. عبارة علمائنا الدقيقة يقولون فضول الكلام، الكلام الفضلة الذي لا معنى له. هذا السبب الأول. نحفظ السبعة إن شاء الله نسمعها منكم بعد الدرس. فالسبب الأول فضول الكلام. السبب الثاني فضول الطعام، فكثرة الأكل تقسى القلب. بعض الناس يأكل أكلا شريها، فكثرة الطعام والشبع هذا من أسباب قساوة القلب. أكل المؤمن يأكل مرتين، أكل العرب بالجاهلية مرتين صباح ومساء، بعد العصر بقليل في الضحى هذا أكل العرب. إذا كان يقول بعض التابعين بعض الصالحين كما في شعب الإيمان البيهقي قال من كان يأكل أكثر ثلاث مرات فأكثر، قال فينبغي لأهله أن يجعلوا له معلفة. هذا دابة من دواب ما دام ليس له هم إلا الفرج. بعض الناس لا هم له إلا بطنه وفرجه، يعني يعيش في هذه الحياة فقط البطن المعدة والفرج لا يعرف شيئا آخر. وبعض الصالحين كما قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما جلس في مجلس قط وذكر شهوة أبدا، ما ذكر شهوة، ما تشهى طعاما تشهى شيئا. فمن أسباب قساوة القلب فضول طعام، ومن أسباب قساوة القلب فضول المنام. قالوا من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. اللي بوكل كثير يحتاج لنوم كثير، ففضول المنام وإضاعة الأوقات من أسباب قساوة القلب. هذه ثلاثة: فضول كلام، فضول طعام، وفضول منام. السبب الرابع عدم تدبر القرآن. الله أنزل القرآن ليتدبره الناس، والله خلق القلب ليفقه عن الله عز وجل. أسألكم سؤالا: الإنسان يفقه بدماغه أم بقلبه؟ إيش آلة الفقه؟ لهم قلوب إيش؟ لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها. الفقه بالقلب، لكن الفقه بالقلب لابد ينزع من دماغ سليم. يعني إنجاز أشبه الدماغ بمثابة أسطوانة الكمبيوتر، بمثابة السيدي. إذا كان فاسد ما في شغل، والقلب هو اللي بشغل السيدي. فإذا ما فيه في القلب في العقل دماغ سليم ومعلومات سابقة صحيحة ما بيستطيع يفكر. بس عملية الفقه تكون في القلب. إذا ما أنزل الله القرآن إلا ليتدبر، ولذا الذي له قلب ولا يتدبر القرآن شأن الكفار. فقال الله تعالى عن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها
ولا يتدبرون القرآن ما لا قلوب لهم. أفلا يتدبرون القرآن؟
هذه المسألة الآن بعد هذه، لكن لهم قلوب لا يفقهون بها. طب يستحق لنا نقف عند هذه الآية، هل الكافر له قلب؟ إيش رأيكم؟ له قلب ولا بالقلب؟
له قلب.
كافر له قلب؟
له قلب.
إن قلت له قلب أصبت، وإن قلت بلوش قلب أصبت. لأنك إن قلت ليس له قلب فالله يقول له قلوب لا يفقهون بها. تستطيع تقول شيء أحسن، يعني لا يوجد شيء أحسن كلام الله، لكن شيء حتى يبين أنه الله خلق القلب للتدبر. فإذا تعطل التدبر عن القلب فقد عطل صاحبه الوظيفة التي من أجلها خلقها، فكأنها غير موجودة. وشبيه بهذا، إنسان اشترى سيارة، اشترى سيارة عشان يقضي الأغراض، أغراض بيته. فكل ما شاف السيارة كلما أراد غرضا ليقضيه بالسيارة وجد ولده قد أخذ السيارة سرقها وهرب مرة مرتين وعشرة وعشرين. فلو قال عندنا سيارة مصيب، ولو قال ما عندناش سيارة مصيب، لأن الغاية التي من أجلها شريت السيارة ما حصلت. الغاية التي من أجلها شريت السيارة ما حصلت، فإيش الفائدة من وجود السيارة والغاية التي من أجلها تعطلت؟ فالكفار لما عطلوا قلبهم عن التدبر بأن كان أغلثا، قال الله عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، قلب تعطل. هل المسلمون يشاركون الكفار في هذا؟ من لا يتدبر القرآن يشاركون. إذا قلت لكم في الدرس الأول في رمضان أن تقرأ آية بتدبر أحسن من أن تختم مئة ختمة، مئة ختمة المسلمين اليوم يمسك المصحف بيقرأ، وكثير من المسلمين اليوم بيقرأ كاليهود، لما تطلع عليه تذكر اليهود، تطلع اليهودي بيقرأ هو يرقص، هذا يشغل اليهود، هذا عمل اليهود، هذا تحريك الرأس وهز الرأس ويقرأ، وتحريك الأمام والخلف، هذا صنيع اليهود، وموجود هذا في بيوت الله تعالى للأسف. وبيقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، يلعن نفسه، ألا لعنة الله على الكاذبين، يلعن نفسه، ويقرأ أهبل وهو فاهم حاجة، يقرأ ولعن الحال، وقد يلعن أولاده ويلعن زوجه، ويقرأ كيف القرآن يقول رحمة؟ إذا إحنا عطلنا كون القرآن رحمة بنا، القرآن حتى يكون رحمة لابد أن نتدبر القرآن، وعدم أسباب تدبر القرآن قساوة القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم هذه تسمى في العلم العربية للإضراب، أي أنها بمعنى بل، أم بمعنى بل، أفلا يتدبرون القرآن أم أي بل لا يتدبرون. لماذا لا يتدبرون؟ بل على قلوب أقفالها. علماء العربية يقولون أقفال على وزن أفعال، قالوا وزن أفعال ميزان الصرف لأفعال في العرب، عند العرب تفيد جمع القلة، قالوا جمع القلة أقله 3 وأكثره 9. يعني لو أردنا الآن بعد هذه المقدمات النحوية اللغوية اللي عرفها العربي بديهة، لو أردنا نتكلم عن الآية أفلا يتدبرون القرآن، بل لا يتدبرون لوجود مشابهة لهذا القلب للكفار، فعلى هذا القلب أقفال من 3 إلى 9 أقفال، مش غير غلف تماما، ما هو أغلف تماما، بس 3-9 أقفال، من 3-9 أقفال على القلب بتسلل له بين الحين والحين بقية حياة، فيه بقية نفس، فيه بقية حياة، بس من 3-9. ذاك الكافر قلبه مغلق خالص أغلف، ما يمكن أن لا يمكن لصاحبه، إذا الكافر ينظر إليك على أنك مشفق عليك، أنك مسكين، مسكين شاب وشابة، وبعد هذا مطلق لحيته، وهذه امرأة تلبس تارك مفاتنها، تارك مفاتنها ومش مظهرة مفاتنها للناس، هذه مسكينة. حد إخوانا في المسجد هذا بحدثني، قررت له سيف ويد هنا، قال فاشتريت أغراضي ورحت حاسب أمامي بنت تبرج تبرج من أشد ما يكون، قال فأنا درت ظهري، درت ظهري وانتظر حتى تحاسب، حاسب وراه، قال الله هي تضرب على كتفي. عجيب فساد صاير من أعجب ما يكون في هذا الزمن. قالت انظر، طلع تمتع، تمتع في خلق الله، هي الكل تمتع، هي الكل تمتع في خلق الله، شيء ما أعجب ما يكون، ومسلمة، ومسلمة وأبوها مسلم، وبجود أبوها يكون في صلي في الصف الأول، لعله أبوها يصلي في الصف الأول، إلى الله المشتكى القدوم، يعني وأخونا مختصر هي اللي يعني تتكلم معه. شاهد، والله الأمور موجعة، والله إنها موجعة، والله أحيانا يكاد يقول العبد تسعى الخرق على الراقع، لكن لا، الحمد لله منا الإنسان لا يحبط ولا ييأس، وكلام الله تعالى فيه الحياة، كلام الله روح، الله سمى روح، سمى نور، فالميت إذا دخل فيه الروح بإذن الله تعالى أصبح حيا. لذا الله عز وجل ينعى على أقوام قست قلوبهم، ويبين السبب بأن السبب ما في تدبر القرآن، تدبر القرآن وانظر إلى النشوة والسعادة والراحة وطمأنينة النفس والفرح الذي يدخل على قلبك لما تقرأ القرآن بتدبر، والله وأن تقرأ القرآن بتدبر تشعر بسعادة، تقول لو أن أهل الجنة في مثل هذه السعادة لكفاهم لكفتهم. فتدبر القرآن فيه من الحياة لهذا القلب، وفيه تحطيم لهذه الأقفال، وفيه ترقيق للقلب، القلب يكون رقيقا إذا لما كان الناس يفهمون القرآن ويصلون خلف الإمام ما كانوا يتكلفون، الإمام يقرأ براحته، ما يسأل اللي خلفه متى يركع ولا يحدد نفسه متى يركع. اليوم لما صرنا نحدد صار كل تحديد مرفوض، صغرنا قللنا كبرنا كثرنا كله مرفوض، كله على علامات، وكل السبب الخلل هنا، السبب الخلل هنا. السبب الحقيقي وراء ما يقع من إشكالات في إنه صلاة طويلة وصلاة قصيرة، الحقيقي السبب الحقيقي إنه أنت ما تقرأ القرآن، ما تفهم، ما تدبر القرآن. لو كنت تدبر القرآن وتشعر بهذه اللذة، الإنسان بيبقى يأكل الكلام الطعام اللذيذ لما يغلق، لما يكون طعام لذيذ بيبقى يأكل لما يخلص ينتهي. طب فوالله إن يعني لذة القرآن أعظم من أي لذة من اللذات، ما يشبع الإنسان القرآن، لو كان يتدبر القرآن لا يشبع. فمن أسباب قساوة القلب عدم تدبر القرآن، هذا السبب. كم صار سبب الرابع. السبب الخامس من أسباب قساوة القلب عدم التفكر في اليوم الآخر، ونسيان الموت، ونسيان البعث، ونسيان الوقوف بين يدي الله عز وجل. كان الواحد منهم إذا ضاقت به الدنيا زار القبر فتذكر الآخرة فما التفت إلى شيء من الدنيا، فكل همومه تسقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من هذه اللذات، كان ذلك الموت. فالذي يتذكر أنه سيموت يصلح حاله، واللي بيتذكر أنه مش راح يموت والله صعب، صعب أن يصلح وصعب أن يكون له قلب. فالإنسان لا تذهب قساوة قلبه إلا بالمقدار الذي يتعلق قلبه فيه بربه وباليوم الآخر. كل ما قلبك يتعلق باليوم الآخر كلما زهدت في الدنيا، زهدت في الطعام، زهدت في المنام، زهدت في الكلام، كلام في الناس. الإنسان يتكلم في الحرام قالوا أهل العلم كأنها، قالوا النميمة كأنها عسل الشيطان، يعني كأنه يطعمك عسلا. فالإنسان يتعلق قلبه بالآخرة وعلم مقدار الحسنة فطلبها، وعلم خطورة السيئة فابتعد عنها، وعلم أن حسنة واحدة قد تنجيه وسيئة واحدة قد تهلكه، فحينئذ يحرص الحسنات والسيئات، فحينئذ يبدأ القلب يشتغل. فتذكر يوم الآخر أكبر محرك للقلب للآخرة، الذي يتذكر يوم الآخر. لذا الفرق بين المؤمن والكافر، هذا يؤمن بحياة أخرى، هذا لا يؤمن بحياة أخرى. أنا أعلم أن هذه الحياة دار مرور وليست دار قرار، وأعلم أن ما للمؤمن عند الله خير وأبقى، فأزهد بكل شهوة محرمة وأبتعد عن كل حرام أعوذ بالله جل في علاه. الكافر ما يؤمن بيوم آخر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جنة المؤمن، الدنيا جنة الكافر والدنيا سجن المؤمن. المؤمن في الدنيا كأنه مسجون، والكافر في الدنيا هي جنته، ما بيعرف شيء غير الجنة وما بيعرف شيء غير الدنيا، فيريد قبل أن يموت يأخذ من كل ما هب ودب من الشهوات، ما عنده قلب، قلبه أغلف ومفروض متعلق بالآخرة كله. فالسبب الخامس من أسباب قساوة القلب عدم التدبر والتفكر في الموت والبعث واليوم الآخر. السبب السادس من أسباب قساوة القلب كثرة مخالطة الناس وعدم الخلوة بالنفس، محاسبة النفس. تاجر الناجح بين الحين والحين بيعمل تقويم للتجارة، وين احنا ماشيين؟ في ربح ولا في خسارة؟ نبقى على المهنة ولا نغير المهنة؟ فالمؤمن حتى يستقيم قلبه لا بد أن يخلو بنفسه وأن يحاسب نفسه وأن ينقطع عن مخالطة أنفاس الناس. كثرة مخالطة الناس وعدم الخلوة بالنفس والتفكر بمآل الإنسان من أسباب قساوة القلب. قال عمر قد نقش على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، يعني حتى ما ينسى، فكتب كفى بالموت واعظا يا عمر على الخاتم. والعاقل له ساعة كما يقول داود عليه السلام، له ساعة يحاسب فيها نفسه. العاقل له ساعة يخلو بنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد مسلم لا صلى الفجر، جلس متربعا وبقي في مجلسه حتى تطلع الشمس. بوب على هذا الحديث أبو حنيفة في مسنده الذي جمع عنه بقوله باب كراهية الكلام بعد الفجر، باب كراهية الكلام بعد الفجر ساعة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجلس بعد الفجر يبقى تطلع الشمس، وكان يقول هذه الساعة هي غدوتي أو غدوتي طعام، لولاها ما استطعت أن أعيش. هذه الساعة غداء، فالإنسان يتقوى في مقارعة الناس ويبقى على أخلاقه بأن يخلو بنفسه. له ساعة في اليوم، هذه الساعة يخلو فيها، يخلو فيه بربه، يذكر الله عز وجل، يحاسب نفسه، ينظر ويتفكر ويتدبر. فمن لم يصنع ذلك يبدأ يفقد رقة القلب ويبدأ يدخل المرض ويتسلل إليه. كم سبب صار عندنا؟ ستة: فضول طعام، فضول طعام، فضول كلام، فضول منام، قلة تدبر القرآن، قلة تفكر في اليوم الآخر، وكثرة مخالطة أنفاس البشر. صاروا جدا. السبب السابع وهو من أهم أسباب قساوة القلب: الطعن في أهل العلم وأهل الصلاح. الطعن في أهل العلم وأهل الصلاح. الله يقول عن الغيبة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني أنا لو أكلت لحم أخ إلي حي صورة بشعة، والأبشع منها أن أخوك يموت وهو ميت لا حراك فيه ولا قوة فيه، تأخذ السكين تقطع من لحم الميت وتأكله. هذا شأن مين؟ شأن مين هذا؟ شأن المغتاب. اللي بيغتاب، الذي يغتاب الناس، الله عز وجل نفر من الغيبة بهذا المثال، فقال: أيحب أحدكم، يا من تغتابون، أيحب مين؟ شو الغيبة؟ بعض الناس مغتاب لأنه فهمه غلط. الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه. بعض الناس يقول لك كيف تغتاب الناس؟ هذا هيك فيه. ما هذه الغيبة؟ أن تذكر أخاك بما يكره، وهذا الشيء الذي تذكره هو فيه. يعني أنت بطل، أنت مؤمن، أنت تتقي الله، كله يا أخي تتقي الله. فيه كيت. لا تقول بغيبته، حضوره، بحضوره. في غيبته الحرام ليست الحرمة لأن هذا الشيء فيه أو ليس فيه، الحرمة لأن اسمها إيش؟ غيبة. اسمها غيبة. شو يعني غيبة؟
تذكره بما يكره.
يعني هو ليس له حرمة إذا فعل حراما. أمسك وقل له حرام عليك يا رجل، اتق الله، بس ما تكون ملون، ما تكون منافق. بعض الناس بيلقى الناس بالانبساط والانشراح والتقبيل، ولما يبعد يفعل فيه، هذا نفاق، هذا نفاق، عنده غلط، كله يا أخي كذا. لعلك أنت متوهم، لعل الأخ عنده مقدرة أن يذب عن نفسه، فأنت الآن تبعد الظلم عن نفسك وتبعد الظلم عن غيرك. فالله عز وجل حتى ينفرنا من الغيبة قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كل عاقل يكره أن يأكل لحم أخيه ميتا. علماؤنا يقولون لحوم العلماء ولحوم الصلحاء والأتقياء مسمومة. طب واحد أكل لحم مسموم يموت يموت. طيب اللي بيغتاب عالم أو رجل صالح، قالوا العلماء، يقول الإمام ابن عساكر رحمه الله لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه بالعلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. أكل اللحم لأخيك ميت غيبة، العادة اللي اغتبته لحم مسموم، لكن أكل اللحم المسموم بموت البدن، وأكل لحم العلماء ولحم الصلحاء بموت موت القلب، يميت القلب. فمن أسباب موات القلب، من أسباب موات القلب طعن في العلماء. بعض الناس ما يحلو له إلا يتكلم في العلماء، لا يحلو له إلا يتكلم في العلماء. ولذا إخواني هذه الأسباب السبعة إذا الإنسان ابتعد عنها بدأت الحياة تدب في قلبه، وبدأ قلبه يجد له ثمرة، بدأ يشعر أنه امتلى القرآن، خشع، رأى ميتا. اليوم إخواني في الجنازة ميت يدفن والناس تلعب، الناس تضحك، وهذا ماسك خلوي وهذا بيضحك مع المضربين وهذا بيعرف. وكان قديما كما يقول الإمام النووي، كان يقول من ذكر عنده الموت ورأى جنازة ولم يتأثر قلبه قال فوالله لو أن الجبال قامت فتناطحت بين يديه فإنه لا يتأثر، لأن هذا لا قلب له. اللي ما بيكشف الجنازة وماشي للجنازة متى يأتي الخشوع؟ لذا إذا ربي أكرمك تحضر جنازة غلق جوالك وانسى دنياك وارمي دنياك وراء ظهرك، وخذ لك ساعة تفكر في أثناء الجنازة أني سأحمل على الأكتاف وأني سأوضع في هذا المكان، واستعد استعد يعني حتى تشعر نفسك أنه في خلل، إذا وجد الخلل نتفادى الخلل. فالقلب حتى يتحول من قلب مريض إلى قلب سليم، وإذا بقيت يعني بقي المرض يدب في القلب فلعل القلب يموت، لعل القلب يموت. فلا بد أن تبتعد عن أسباب قساوة القلب. فأسباب قساوة القلب هذه السبعة. من هات أسامة اسمعني سبعة. طول
الكلام، طول الطعام،
منام، الوزن، كلام، طعام، منام، ثلاثة. عدم تدبر القرآن، عدم تفكر في الآخرة، في
كثرة
مخالطة البشر، جزاك الله خير، طعن في العلماء والصلحاء. هذه السبعة، هات السبعة. أي واحد أنت أول من يؤثر الآخر؟ يلا أحدكم يبدأ. صد يجوز لوالدك يغششك. فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، عدم التفكر في اليوم الآخر، كثرة خلط نفس البشر، عدم تدبر القرآن، طعن في العلماء. واضحة واضحة إن شاء الله واضحة. طيب هذه أسباب قساوة القلب. الصلاة بعيد القساوة نأخذ من هنا شوي من هنا شوي. ما صحة قولة قارئ القرآن والقرآن يلعن؟ هذه مقولة أنا قلتها، هذه ليست مقولة، ليست حديث ولا أثر، لكن واقع موجود. يعني واحد ظالم نفسه وبيقرأ لعنة الله على الظالمين، إيش هذا؟ يعني مقولة لها نصيب من الواقع، رب للتقليل، وللأسف في وقت الغفلة قد يكون للتكثير. فهي ليست مقولة مأثورة، وإنما هي مقولة قد تكون لها يعني أثر في الواقع. عندما آتي إلى المسجد أحمل بيدي مصباح وضيء الطريق، لأن الظلمة شديدة والطريق طويل، وآتي ماشيا لا راكبا. فهل أكون مبشرين بالنور التام يوم القيامة؟ إن شاء الله إن شاء الله. يعني هذا علامة خير. يأتي أخ وذكرني ب كنت أدرس في جزيرة نائية عن جاكرتا ببعد 4 ساعات في الطيارة، وكنت أدرس الفجر، نزلت العشاء وبدأت جدول الفجر، درست الفجر في هذه الجزيرة وأنا أدرس. دخل قرابة 60-70 رجل، و60-70 رجل بأيديهم مصابيح، بأيديهم عصا طويلة ومركبين على العصا مصباح. فشيء لم أعهده فسألت، فقالوا هؤلاء صلوا العشاء في قريتهم وجاءوا من بعد العشاء ووصلوا الآن في الدرس بعد الفجر، صلوا العشاء وجاءوا يمشون
زي جيران المساجد عندنا،
جاءوا يمشون من بعد العشاء زي جيران، فحتى يحضر الدرس زي ما قال أخونا أبو أحمد زي جار الجامع زي لاصق الجامع، حتى يحضر الدرس مشى من صلاة العشاء للفجر هو يمشي حتى دخل المسجد. فهذا يبشر بالنور التام إن شاء الله تعالى يوم القيامة. هل يوجد خلاف في أصول السنة قديما وحديثا؟ في الشرع محكمات وفي متشابهات. المحكمات لا خلاف فيها، والمحكمات هي القاصد المشترك بين جميع المسلمين باختلاف الأزمان واختلاف الأعصار واختلاف الأمصار، فهذه هذا يسمى محكم. وهنالك خلاف وهو التشابه المتشابه، والمتشابه لا يجمع المسلمين. القرآن فيه محكم وفيه متشابه كما في سورة آل عمران، فالمحكم يجب أن تجتمع عليه الأفهام. والأصول العامة للدين من المحكمات وليست من المتشابهات. الأصول العامة للدين يعني الصلاة 5 مش 7 ولا 8 ولا 4، فالذي يحكم الكتاب والسنة فتحكيم الكتاب والسنة فهذا يجمع أفهام المسلمين. ونحن لا ندعو إلى توحيد الكلمة، وإنما دعوتنا إلى كلمة التوحيد، والناس تتحد كلمتهم بعد أن يتفقوا على كليات التوحيد. أما ندعو لناس كالخراف أبدانهم مجتمعة وأفهامهم مختلفة فهذا هو الدمار اللي بيجري اليوم في المسلمين من أفغانستان اللي يسموه جهاد، لا سوريا لا جهاد كبير، أبدان تجتمع وأفهام مختلفة، وبالتالي بعد حين تجد السلاح أصبح الأخ يوجه السلاح لمين؟ لأخيه. لأن هؤلاء الذين يكفرون الناس ويقتلون الناس وينحرون الناس كالشياع، ما الذي يجعلهم يفعلون ذلك؟ فهم فاسد، فهم فاسد. لما يكون في تصور غلط مشكلة، ولذا الإنسان حتى يستقيم أمره ويسلم وينجو عند الله لابد قوت التصورية قوت العلمية النظرية لابد أن تستقيم بعلم، وقوت الإرادة وقوت العملية لابد أن تستقيم بتزكية. فإذا وجدت التزكية وجد العلم اتحدت القوتان في اتجاه واحد، فإذا اتحدت القوتان واتحدت قوى المسلمين جميعا فاتحدت أفهامهم، فحينئذ وإن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الناس يتقون وتتحد أفهامهم على الرب عز وجل، على المحكم من دين الله سبحانه وتعالى. هناك صيدلي يقوم بشراء أدوية من السوق السوداء، أي أنها مقطوعة من السوق النظامي، علما بأن هذه الأدوية تدخل البلد مهربة بدون جمارك، مع العلم بأن هذه الأدوية ضرورية لحياة المرضى، وزارة الصحة في الغالب لا توفر هذه الأدوية في المستشفيات الخاصة. ما حكم بيع هذه الأدوية في المستشفيات الخاصة والمستوصفة؟ أنا أسير كلمات السائل ولا أعرف قطاع الأدوية ولا أعرف ماذا يجري فيه من تفصيل، لكن أقول لو أنا رجلا مريضا اضطر أن يشتري دواء، وكان شراء هذا الدواء صاحبه قد حصله بطريقة غير قانونية أو بطريقة غير شرعية، فالإثم على البائع وليس الإثم على المشتري، ليس الإثم على المشتري. ومما ينبغي أن يعلم أن نعلمه جميعا، هنالك انقطاع وانفكاك بين حرمة الأخذ وحرمة البيع وحرمة الشراء. الشرع قد يجوز أنه شيء حرام بيعه، لكن قد يجوز حل شراءه. ولذا ولحكمة بالغة النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطى الحجام دينارا، أعطى الحجام دينار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال أجرة الحجام خبيثة. فالعلماء يقولون الحجام يحرم عليه أن يطلب، ولكن لو أعطي يأخذ. والعلماء يقولون لا يلزم من حرمة العطاء أو حرمة الأخذ حرمة العطاء، لا يلزم من حرمة الأخذ حرمة العطاء. يعني النبي حرم على الحجام أن يأخذ ومع هذا أعطاه، ومع هذا أعطاه. يعني إنسان مثلا يحتاج لحاجة ماسة وما يحصلها إلا برشوة، الرشوة على الآخذ وليس على المعطي، غرض ضروري لك لا تستطيع أن تحصله. يعني يزورني بعض إخواننا أصحاب اللحوم يقول في سنة من سنوات انقطعت اللحم عن البلد، قال فأتينا بأطيب لحم اشتريناه على الإطلاق، قالوا جئنا به والله ونحن ندفع من أموالنا ما نربح بس حتى نلبي حاجات زبائننا. قال فاشترينا لحم يعني حي من تركيا وذبحناه وشحناه بالطائرة، قال ونحن الآن نبيعه بخسارة بس حتى نلبي حاجات. قال فدرجة حرارة اللحم اللي جاء لأنه طازج ما تأذن به، تأذن أنه هذا فاسد لحم ليس صحيح، ليس صحيح. قال وكان تديننا جديدا، قال فحتى يعني لا ندفع 20 دينار من صاحب المختبر خسرنا فوق 100,000 دينار، يعني حتى لا ندفع 20 دينار خسرنا 100,000 دينار، وإحنا نقول حرام 20 دينار. لا يا عم الحرام مش عليك، أنت تدفع 20 دينار، والعشرين دينار إثمها على من؟ إثمها على من؟ على الآخذ مش عليك. وأنت أحسنت، أحسنت للناس وأحسنت للزبائن، أحسنت أنك أتيت بأحسن طعام أحسن لحم. فالشاهد لا يلزم من حرمة الأخذ حرمة الدفع. النبي حرم الأخذ ومع تحريمه للأخذ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع، حرم أن يأخذ الحجام مالا، وقال ثمن الحجام خبيث، وأعطى الحجام، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام. والله تعالى هل صحيح أن القيام لا يحتسب إذا انتظر المصلي انصراف الإمام؟ لا، الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل، لكن لا يكتب قيام الليلة إلا بعد انصراف الإمام. يعني لو الإمام انصرف بعد نصف ساعة من العشاء فكتبت لك قيام ليلة بتمامها، أما إنسان صلى 4 ركعات انصرف فالأربع ركعات ملوش يشوف فيها؟ لا، ما حد يقول هذا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، ما قال والله يعني من صلى مع الإمام ثم غادره ليس له أجر. يعني فهم للحديث إن بقيت مع الإمام حتى ينصرف كتبت لك قيام ليلة، أما إذا غادرت الصلاة قبل ذلك لك أجر، لكن ما كتب لك قيام الليلة. ولا يلزم من عدم قيام الليلة ألا يكون لك أجر، فالله عز وجل من عدله أنه سبحانه وتعالى يعني على كل شيء حصل بشروطه من الاتباع والنية الصالحة يعطي الأجر. ما حكم المرأة التي تنطلق مباشرة حين ينتهي الصلاة ولا تعلم أن انصرف الإمام وتقصد بذلك ألا يحدث ازدحام؟ أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفريضة كان يبقى جالسا بالقبلة ولا ينصرف حتى يمكن النساء من أن يخرجن، ومع الانصراف يعني انتهاء الصلاة، وليس المراد بالانصراف يعني خروج الإمام من المسجد. لو كان الإمام معتكف كيف ينصرف الإمام؟
صار الصلاة
لو الإمام كان معتكف اعتكف العشر الأواخر الإمام في المسجد، طب كيف إذا من صدم على حتى ينصرف؟ يعني ألزم كل من صلى خلفه أن يبقوا معتكفين العشر الأواخر؟ المراد الانصرف من الصلاة أي فرغ منها، وليس المراد الخروج من المسجد. فالأخت التي تنصرف مباشرة هذا أمر حسن، والانصرافها دلالة على إيش؟ دلالة على حرص، على حرص منها ألا يراها الرجال. ولذا قال بعض العلم الرجل لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، بمعنى أن الإمام الرجل لا يخرج من المسجد حتى يتحول الإمام عن القبلة. قالوا متى يتحول الإمام عن القبلة؟ قال يستغفر ثلاثا، يمكث قليلا حتى الأخوات يتعجلن فيخرجن قبل الرجال، حتى النساء يتعجلن. ولذا الرجل ممنوع يخرج حتى يبقى جالس حتى الإمام ينحرف، انحرف على القبلة أنت تقول. هذه الفترة النساء تكون قد خرجت من الصلاة والله تعالى أعلم. هل نقط الآن في النشواء؟ ما أعرف إيش النشواء، سؤال الأردن ولا خارج الأردن؟ هل نقط الأنف والنشواء التي تضعه النساء في نهار رمضان يفطر؟ نقط الأنف ما فهمت إذا نقط الأنف يعني مراد الضغوط أو مثلا عفوا مراد القطرة، مثلا قطرة الأنف القطرة، القطرة لا حرج فيها إن شاء الله، القطرة لا حرج فيها.
النشواء اللي هي الضغوط
إيش النشواء؟
العطس، الزعوط شيء.
زعوط،
الزعوط
الزعوط نعم يفطر الزعوط لأنه مدخل الأنف. الزعوط دخان، الزعوط دخان، الزعوط دخان تماما، لا فرق بين الزعوط وبين الدخان. مادة الزعوط عبارة عن دخان مجفف ثم مطحون فيسحق فيتناول المدخن الدخان من أنفه، يتناول مدخن الدخان من أنفه وتسد مسد الدخان وزيادة. يعني اللي بيأخذ صعوط ما بك فيه بكيت علبة ولا علبتين ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني بيكون واصل لدرجة من الدخان يعني
إدمان.
فيها إدمان عالي جدا، فيها إدمان عالي جدا. فإذا كان المراد صعوط فصعوط مثل أي شيء، ليش النبي نهى عن يعني المغالاة في المضمضة والاستنشاق في حديث لقطة من صبرة؟ من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت وهي حائض، كيف تحتسب العدة؟ أولا لا أنصح باستفتاء الناس عن مسائل الطلاق، ومن هدد زوجته فإن كان مراده التهديد فحينئذ عليه كفارة يمين، وإذا كان مراده الطلاق فيقع الطلاق وتبدأ العدة من طهرها ثم تبدأ بالعدة، ثم تبدأ بالعدة، يعني ينتظر عليها حتى تطهر ثم حتى تطهر المرة التي تليها والله تعالى. أخ من مصر يقول عندنا في مصر يرمي بعض السفهاء سماحة والد فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله بالأرجاء، فهل من تعليق على هذا؟ هذا شأن العلماء، العلماء لابد أن نتكلم في عرضهم ونتكلم فيهم. الشيخ عبد العظيم حفظه الله صلى الله عز وجل أن ينفع به، وقد نفع في الأردن، نفع الله تعالى به لما كان في بلادنا، أحسبه من المباركين وأحسبه على خير. العالم يواجه السفهاء، والعالم لابد أن يصبر على السفهاء، ولا بد أن لا يقيم كبير وزن لهؤلاء، هذا الذي سماه الله تعالى الإعراض. الإعراض الشيخ عبد العظيم على معتقد سليم وسني سني، أنصح بملازمته وأنصح بالاستفادة من علمه والاستفادة من سمته ومن أخلاقه، فهو على أخلاق عالية. في مجلس عام شتمه بعض الناس، فالشيخ انغاض فما خرج معه إلا أن قال جزاك الله خيرا على كثرة أدبك، وما زاد عليها. فكانت هذه الشتيمة التي يستطيعها. قال جزاك الله خيرا لكثرة أدبك. لأن من شدة إسفاف أن تكلم معه الشيخ ما وجد إلا أن يقول جزاك الله خيرا على كثرة أدبك. والمستمعون يفهمون. والمستمعون يفهمون. فهو صاحب خلق ونحسبه على خير الهدى. طيب ما المقصود بكلمة السمت؟ نختم به. قلنا السمت زي السنح اللي في مكة، يقول هذا أوروبي وهذا أمريكي وهذا أفريقي. يعني في السجية والفطرة شيء من أثر خفي لبركة الإيمان وبركة الإسلام وبركة التعلق باليوم الآخر. هذا الشيء ما يدركه إلا أصحاب البصائر، ما يدركه إذا العالم له سمت. العلماء لهم سمت. كيف سمتهم؟ ما أحد يعرف إلا اللي يشوف العلماء. يعني العالم أول ما يتكلم 4-5 دقائق يقول هذا مميز عن الناس، متميز بسمته. فهذا السمت هي ثمرة لعمار الباطن، عمار الباطن وصحة التصور وصحة الإرادة. والإنسان لا يعيش إلا في خيرات وبركات وأنوار، أنوار العبادة وأنوار السنة وأنوار التوحيد لما تجتمع في قلب العبد. فهذا الأمر يظهر في حياة الإنسان، هذا الأمر يظهر في حياة الإنسان. فهذا الذي يسمى سمت يعني ثمرة طبيعية لأنوار التوحيد وأنوار السنة وأنوار العبادة التي تبقى في القلب ولا تفارق الإنسان، لا تفارقه أبدا. فمن قطع عن الغفلة وقطع عن المعاصي وبقي في هذه الخيرات فحينئذ يبدأ يتقوى سمته. إذا قديما كانوا يلازمون العلماء لعلمهم ويلازمون العلماء لسمتهم، فكان السمت موروث يأخذه التلميذ من الشيخ. يعني إحنا بحاجة للعالم، إحنا لسنا بحاجة للعلماء لعلمهم فقط، إحنا بحاجة للعلماء لعلمهم ولأيش أيضا؟ لسمتهم لأخلاقهم. فمن لازم عالما ورث سمته وورث خلقه وورث طريقته في معالجة الأخطاء ومعالجة الأمور والصبر على الناس وما شابه. فهذا السمت هذا هو المراد، السمت هذا هو المراد. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.